بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في النظرة الواسعة لقضايانا من خلال 180 درجة. حديثنا اليوم عن الحضن الذي يحتضن الإنسان في هذه الدنيا، لا ليست الأم بل أوسع منها، إنها الأرض. أم الأرض يا حنونة، وانت العرض ونصونة، وحبك فرض ما نخونة. هذه هي الأرض بالنسبة لنا، دار المستقر والإعمار، لكن ما الذي جعلها ملعبا للصراعات بين الناس؟ ما أحكام الأراضي والديار، وما تطبيقات دار الكفر ودار الإسلام في عالم يموج بالأديان والأفكار؟ أسئلة حول الوطنية والجنسية والهوية نطرحها معكم في حلقة بعنوان علاقة الإنسان بالأرض. وقبل أن نفتح الملفات مع ضيفنا، نستفتح وإياكم مع هذا التقرير ثم نعود.
علاقة الإنسان بالأرض. أكثر من 7 مليارات يتحركون في الكرة الأرضية وهي تحتضنهم، يعيشون فيها، يعمرونها، ينحتون الجبال قصورا وأبراجا، أو يحولونها إلى مستعمرات وينتزعون بقايا الحرث والنسل. كل شيء في الأرض يتغير، لا على مدى الدقائق بل على مدى الثواني. كل شيء في الأرض قابل للثورة كما هو قابل للانقلاب. لو قدر للأرض أن تحكي ذكرياتها بآمالها وآلامها، لا تطلب الأمر مدادا بحجم مياه البحر.
مشاهدينا، حياكم الله من جديد في برنامجكم 180 درجة. علاقة الإنسان بالأرض هو عنوان حلقة اليوم، نسعد وإياكم فيها دائما بصحبة ضيفنا الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس منظمة فور شباب العالمية وجامعة مكة المكرمة المفتوحة. حياك الله دكتور علي.
حياك الله.
أهلا ومرحبا بك.
يا مرحبا
دكتور علي. الإنسان والأرض يعني علاقة بالتأكيد هي علاقة راقية ورائعة، لكن هل الإسلام كان له نظرة خاصة في هذه العلاقة، وضع أهداف أو ضوابط للعلاقة بين الإنسان والأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. الله سبحانه وتعالى سمى الأرض أسماء مختلفة، سماها مهدى وسماها فراش وجعلها ذلولا، فهذه التسميات الثلاث، المهد والفراش والتذليل للإنسان. فأن ممهد للإنسان مثل المهد الذي تضعه والفراش الذي تبسطه في الأرض والتيسير التذليل، هذا كلها لأنه موطأ للإنسان يستخدمه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا جميعا منه، فكل ما في الأرض هو للإنسان. وجعلت لي الأرض مسجدا، مكان عبادة شمولية عامة، مسجدا وطهورا. من عجائب ما كنت أتأمل في القرآن الكريم في أول نداء في القرآن، أول نداء في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، كل الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. المطلوب هي عبادة الله ليصل الإنسان من خلاله إلى التقوى. كيف تتم العبادة؟ كيف نصل إلى التقوى؟ هنا
أعطانا الأدوات،
هنا الأدوات، هنا الشيء العجيب في القرآن الكريم. الله عز وجل يعبر عن هذا فيقول: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. إذن امتن علينا بأن جعل لنا الأرض فراشا. عندما أقرأ في موضوع الأرض أجد أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه البسيطة الكرة الأرضية. كما نعرف عندنا 29% يابسة و
71%
عندنا ماء. لما نتكلم عن 510 ملايين مليون كيلومتر مربع هذه الأرض البسيطة، ونجي نقسمها على 29 و 71، نلاقي 71 يعني عندنا تقريبا 361 مليون كيلومتر مربع. نعم. وعندنا في البحار نتكلم في البحار 361. نعم. مليون كيلومتر مربع، وهناك نتكلم عن 149 أي في اليابسة مليون كيلومتر مربع. هذا العدد الهائل نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يحدثنا عن موضوع الأرض، الأرض كانت عبارة عن جبال ومرتفعات، وقاع البحار أيضا كانت عبارة عن جبال ومرتفعات في
تضاريس هنا وتضاريس هنا،
تضاريس هنا وتضاريس هنا مرتفعة، إذا ما كانت منبسطة لا قاع البحار ولا حتى الأرض، والأرض حتى تستوي ويجي الإنسان يوقف على شاطئ البحر ورأيه وهي مستوية
كيف تكون حتى تكون فراش،
حتى تكون فراشا. هنا حصل هذا التمهيد، حصل هذا الفراش، حصل هذا المهد. فعوامل التعري التي هي المياه والأمطار والرياح والبراكين والزلازل، نعم، تحريك العلماء يقولون كل سنتيمتر من هذه المرتفعات حتى استوت على سطح الأرض احتاجت من 3 سنوات إلى 300 سنة بسبب عوامل التعري هذه، الزلازل والبراكين
وهذا كله حتى الله عز وجل يهيئ لك الأرض أيها الإنسان.
وأنا أقرأ في كتاب الزمن للدكتور أحمد زويل أو أقرأ في بعض كتب العلوم الطبيعية، العلماء الآن يقولون تقريبا احتاج تحريك هذه الأرض من خلال عوامل الجيولوجيا والاكتشاف في عالم الحفريات قرابة 4,600,000,000 سنة.
نعم،
هذا كله من أجل أن تستوي الأرض وتهيئ للإنسان، فتكون مسخرة له للعبادة، مسخرة لأن يعمل فيها. فهنا يمتن الله تبارك وتعالى الإنسان له علاقة وطيدة بهذه الأرض، الأرض الممهدة، الأرض الجميلة، وكان منها شق الأنهار، وكانت منها السهول، وكانت منها الأودية، فيتمتع الإنسان ويعمل. وجعل نعم. الله عز وجل لعلاقة الإنسان بالأرض 3 أركان أساسية.
جميل.
الركن الأول عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
طيب، هذا الأول.
الثاني هو الإعمار، واستعمركم فيها. الاستعمار بمعنى هنا أن يعمر الإنسان الأرض بالتنمية وبالحضارة وبالمشروعات وبالإنجازات، تكون الأرض هذه عامرة حية وليست هاملة، وإنسان لا ليس هامدا في الحياة، الإنسان يعمل ويجد ويجتهد فيها ويرزق على كل ما يفعل، من زراعة الأرض، من بذرة الخير. يعني أنت تتأمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، إذا قامت القيامة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها،
الفسيلة حتى آخر لحظة من الحياة،
مع أنه
نستمر في العمل،
مع أنك إذا تأملت تجد أن غرس هذه الفسيلة والقيامة تقام ليس هناك ثمرة، ليس هناك أحد سيأكل منها، لكن أن تستمر الأرض هذه في الإعمار
يبقى العمل حية،
وهذا يتفاعل مع وجدان الإنسان ونفسه. وبعدين الزينة، الإنسان الذي
هذا الثالث،
هذا الهدف الثالث، هدف الزينة، لأنه هذا من المسخرات. لما نقول وهو الذي سخر البحر، إيش هذا التسخير البحر؟ لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، هذا التسخير له هدف. فإذا عندك أداة العبادة وعندك أداة الإعمار وعندك أداة الزينة وعندك أداة استخراج هذه المكونات من كل الأرض،
طيب،
أهداف وغايات عظيمة تربط الإنسان بشكل قوي بهذه الأرض.
هذا الربط فيما يظهر من ما ذكر سابق أنه عام لكل الناس، لكن مع ذلك نجد أن الإسلام عنده تقسيمات خاصة في الأرض في كتب الفقه واستنبطوها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأرض لها تقسيمات. لو نعرض لتقسيمات الأرض بالمفهوم الإسلامي وكيف نطبقها اليوم.
لا، هي الأرض واحدة، الأرض واحدة لكل الناس.
طيب،
جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا،
كل الأرض.
إيه نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لفديك كما في رواية الطبراني الكبير: وأقم من أرض قومك حيث شئت. يعني الناس تتحرك في كل الأرض، أي ما في تقسيمات معينة إلا الواقع، الواقع هو الذي يحكي المشهد. يعني عندما يكون هناك دار إسلام ويكون هناك دار كفر على اعتبار البعثة، يعني في مسلمين وفي كافرين، ناس لا تؤمن بالدين ولا تؤمن بالله ولها طقوسها الأعمال، وهذا ماذا تعني كلمة دار إسلام ودار كفر باختصار؟
أيوة، نريد التطبيقات.
دار إسلام يعني يحكمها نظام إسلامي وأكثرها مسلمون،
الحكم السائد فيها هو إسلامي أو يقوم على شريعة الإسلام.
وما هي دار الكفر؟ دار الكفر هي الدار التي تحكم بنظام كفري، لا يوجد والله حرية التدين، الإشراك، الكفر وكل شيء، ولهم أيضا أنظمتهم، وأكثر الناس فيها هم من أهل الكفر، فهذه دار الإسلام وهذه دار
طيب
الكفر.
طيب، كنت تقول لا يوجد فيها حرية التدين، اليوم حتى البلاد الغربية اللي ما تدين بالإسلام متيحة حرية الاعتقاد للجميع، والإحصائيات بتقول أنه ما يقارب الآن من 10% من سكان أوروبا أصبحوا مسلمين.
لا، هو ليس زاوية فقط الحريات، هي زوايا مختلفة، هو القانون أو النظام.
طيب، لما نحط المعالم الرئيسية، إيش اللي يميز دار الكفر عن دار الإسلام؟
يعني نحن قلنا إذا عندنا في بداية الإسلام كانت مميزة، حتى هذا التمييز أو هذا التوضيح مصطلح نبوي يعني وشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في رواية الطبراني الكبير وهو حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: عقر دار الإسلام الشام. إذن الشام هذه دار إسلام،
سماها النبي صلى الله عليه وسلم دار إسلام،
دار إسلام. وحتى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعبرون عن هذا ويقولون منهم من أهل الكفر دار حرب، يعني هذه دار إسلام الآن، وهناك دار أخرى دار كفر. هذا الكفر إما أنها أهل عهد بينه وبينهم مواثيق وعهود، أو يقاتلوننا كما في رواية البخاري في حديث ابن عباس عندما يصف المشركين قال: مشركو أهل عهد، ومشركون أهل حرب. أما أهل العهد قال: لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما وصف أهل الحرب قال: يقاتلهم ويقاتلونه. طيب هذا الوصف أبو هريرة كما في رواية البخاري أيضا لما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعرف أن هجرته كانت متأخرة، فمع السفر ومع الطريق ومع ترك دار الكفر والهجرة قال يا ليلة من طولها وعلائها على أنها من دارة الكفر نجتي. إذن هو يتكلم عن دار الكفر الآن
التي هي مكة كانت،
إذن هي مصطلحات. طيب. استمر هذا الحال، ناس تؤمن بالكفر وناس تؤمن بالله سبحانه وتعالى وهم أهل الإسلام، أكثر هؤلاء كفار أكثر هؤلاء مسلمين، ولكن يتعاونون فيما بينهم.
العبرة بالغالب يعني الأكثرية
بالحكم وبالأكثرية،
ما هو نظام الحكم في هذه الدولة ثم منهم الأكثرية، حتى لو كان فيها مسلمين بنسبة كبيرة اقتربت من 20% أو نحوها تبقى دار كفر. طيب إحنا قلنا الآن أنه دار الكفر يعني تنقسم إلى قسمين، دار عهد ودار حرب، لو أردنا نطبقها على واقع الدول اليوم،
أهم شيء في توضيح الفقهاء هنا أنك أنت كيف تتعامل مع هذا الأرض. يعني دار الإسلام ينشر فيها الخير والمساجد والعبادة ويؤدي الناس عباداتهم، دار الكفر هذه قسمين، دار عهد بيننا وبينهم مواثيق وعهود نزورهم ويزوروننا ويشاركوننا ونشاركهم زي أكثر كوب بل جل
يعني هذا حل دول العالم تقريبا كلها اليوم.
كلها تقريبا عدا إسرائيل
أدخل فيها بجواز وبعهود ومواثيق
حتى ترى اليهود ممكن يدخلوها مجموعة من أهل الأردن ومن أهل مصر ومن بقية الدول تدخلها، لكن احنا نتكلم أنه إسرائيل التي اغتصبت جزءا من أرض فلسطين فهؤلاء
دار حرب. حرب
لأنهم مستمرون في حربهم يعلنون الكفر، حتى في إحصاء مجلة المجلة قبل يمكن قرابة 10 سنوات كانوا وضعوا لهم تقرير ما هو موقفكم من الفلسطينيين، فيقولون 70% منهم هؤلاء يقولون اغتصبوا أرضنا،
مغتصبين لأرضنا
70%، إذن لكم دينكم واليدين، هنا أرض حرب.
طيب.
وتتحول دار الكفر هذه إلى موقف حرب مؤقت عندما يعلن الأكثرية الحرب ضد المسلمين.
الأكثرية
نعم، يعني احنا ما نجي نقول والله دولة فيها مثلا 50 مليون وتأتي الحكومة تريد أن تقاتل بلدا من بلاد المسلمين، ومن داخل الشعب ومن داخل الناس من أهل الكفر من يعترضون على هذا ومن يقاومون هذا،
وهذا حاصل في كثير من الاعتداءات اليوم.
صحيح، فممكن أن يقال الذي يعتدي على دار الإسلام يمكن أن يقابل بالاعتداء عليه بالطرق الحربية وبالطرق العسكرية، هناك
يكون بيننا وبين هذه الدولة حرب،
يكون بين
اعتدوا فنرد الاعتداء،
لكن هذا لا يكون أن كل الناس الذين في دار الكفر هؤلاء هم أهل حرب، هذا لا يصح ولا يجوز أبدا بحال من الأحوال.
يعني ما يصح ما يفعله الآن بعض الناس في بعض الدول اللي بدأت الاعتداء على دول إسلامية، فيجي ويفجر ويقتل في بعض هذه الدول بحجة أنه هذه دولة معتدية.
لا، هذا قلنا أن قضية الحرب لها ميزانها في المعركة، الجهاد له طرائقه والجهاد له وسائله، أما أن تدمر وأن تفجر هنا وأن تقاتل هنا وأن تسبي هنا كل هذا إجرام في الأرض، لأن هؤلاء ناس مسالمون وكثير من المسلمين هناك يعيشون ويدرسون ويتعلمون ويبنون ويبصرون الناس في الحياة بل حتى يدعونهم إلى الإسلام، هذا لا يمكن أن يكون. الذي يعتدي القيادات العسكرية أو المقاتلون يقاتلون فيما بين في أرض المعركة
والبقية لا دخل لهم،
لكن لا يقاتل، لا نقبل هذا على أنفسنا كمسلمين أن يقتل النساء والأطفال وتضرب المستشفيات، لا هذا لا نقبله، كما أننا لا نقبل لهم أن يؤذى المسالمون منهم والناس عامة، هذا لا يجوز في شريعتنا مطلقة.
طيب، في بعض القضايا ربما تحتاج إلى توضيح، مسألة الانتقال إلى بلاد كافرة أو تحكم بالكفر وبغير الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ماذا يفعل الناس اليوم اللي يهاجرون طلبا للرزق وبحثا عن لقمة العيش، يعني هل يجوز لهم هذا الانتقال والهجرة والإقامة في هذه الأماكن وأخذ الجنسية بعضهم حتى؟
يجب أن نوضح دائما لا يصح لإنسان مشاهد أو طالب علم أو إنسان متبصر أن يلقي على الناس حديثا أو قولا ويهرب، لا بد أن يبصرهم بالمفاهيم وبالأدلة المختلفة. الآن ذكرت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في سنن أبي داود يقول عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، طيب أكمل الحديث، قالوا لما يا رسول الله ليش أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، طيب وفي ناس موجودة بين ظهرانين وكان في صحابة موجودين في الحبشة والحبشة أنا ذاك كافرة، وكان هناك ناس يقيمون في مكة ومكة كافرة حتى في آخر العهد، ومنهم من أتى النبي عليه الصلاة والسلام الفتح وهم مسلمون، فلما يا رسول الله قال عليه الصلاة
في سبب
حتى تراءى ناراهما، حتى تراءى ناراهما هذا لها تفسير، بمعنى إذا هذه البلد تحولت إلى أرض حرب واشتعلت فيها نيران كما يقول بعض المحدثين حينئذ يجب أن تهرب من هذه الأرض وتخرج، تحولت إلى دار
حتى
حرب
لا يقتل مع
حتى لا يقتل معهم وحتى لا يكون سبب في فتنة وقتل المسلمين، أو حتى لا تراءى ناراهما بمعنى أن تفتن بهم وهذا موجود وللأسف عند مجموعة من المسلمين، خلاص انبهروا ودخلوا في هذه البلاد،
صار ذوبان يعني،
ذاب فيهم في أحكامه وتصرفاته وسلوكياته وحتى عباداته، وتغير فقط يعني شكل
اسمه
يعني
اسم فقط مسلم ويقول لا إله إلا الله.
هنا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر. سوى هذا لا يمكن يكون التعايش، ممكن يكون التعليم، ممكن يكون التوجيه، بل والدخول في البرلمانات والتعايش والتغيير
وأخذ الجنسيات
هذه أمور عبارة ترى يعني أشبه قضية الجنسيات، هي أمور قانونية عصرية حديثة لا تعني الإسلام ولا تعني الكفر، هم إنما ما فيها من قوانين ونظم. إذا أيوة كنت قد حصلت على الجنسية وهناك نظام يقول لك والله إذا أردنا أن نقتل أي عربي أو مسلم فأنت تسكت بحكم جنسيتك، أو أننا نقرر على أهلك وزوجك نظاما يخالف شريعة الله، حينئذ
كيف يتعامل مع هذه القوانين؟ أحيانا اللي يقيم في هذه البلاد في قوانين مخالفة للإسلام،
قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام وتفارق المشرك، كما في بيعة جرير رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في مسند الإمام أحمد، بايعه فقال أن لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلم وتفارق المشرك. هنا مقابل ماذا؟ هنا مقابل إذا حدثت أشياء تؤدي إلى الإيذاء، تؤدي إلى تغيير الدين، تؤدي إلى عدم ممارسة العبادة. وإلا إذا تمت ممارسة العبادة فالأئمة قد اجتهدوا من قبل، يعني الشافعية عليهم رحمة الله والإمام الماوردي في 450 للهجرة نص على هذا، فقال أن المسلم إذا كان يطبق أحكام الشريعة في بلاد الكفر فهي دار إسلام بالنسبة له.
يا سلام،
واحد في بريطانيا، واحد في أوروبا، واحد يقيم الشعائر ويصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويتزوج بوفق الشارع ويقدم الأعمال الشرعية والعبادات ولا يؤذى ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويحافظ على قيمه وأخلاقه وترفع شعائر الإسلام في المساجد، هذه بالنسبة له دار إسلام ولو كانوا قلة، وهذا تعريف قديم جدا. فإذا على المسلم أن يطمئن وعلى المسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وهذا هو التعريف الذي يجب أن ننبه إليه.
إذا وجد ما يخالف هذا هل في حد يكون مضطر فيه مثلا ما يستطيع أن يقيم في بلاده هو مضطر أن يذهب لهذه البلاد؟
يعني أنا أتذكر قبل يمكن 10 سنوات كنا نناقش في المجلس الأوروبي مسألة الأحكام السياسية المتعلقة للمسلمين في بلاد الغرب، فطرحت قضية ماذا لو أن هناك إذا حصل للمسلمين في فلسطين وطلب المسلمون المساعدة بالمال، وهذه الدولة التي يقيم فيها هذا المسلم وحصل على جنسيته تقول له أنه لا يجوز لك أن تدفع المال لفلسطين،
لفلسطين
وهو مسلم مؤمن موحد ويرى إخوانه وأطفال والنساء، ماذا يفعل؟ فأحد الموجودين كان في المجلس قال يلتزم بالعهد والميثاق. ما هو العهد والميثاق؟ أنه لا يساعد
ما يدفع.
فأنا تكلمت قلت حقيقة هذا ظلم، العهد والميثاق هنا نعم نحن نلتزم به، ولكن إذا كان هناك ما هو حق وواجب علي شرعا فالواجب علي نصرة المسلم وليس واجب علي أن ألتزم
إذا خالف ربما يسجن أو يعتقل.
هذا حاجة وضرورة، هنا نقول المسلم عاقل، المسلم حصيف يقدر أولوياته، لكن نحن عندما نأتي لنقول يؤذى المسلمون في كل مكان وانت عليك أن تتمتع وتأكل وتشرب، لكن أو
يعني يحاول يبذل جهده مو يسلم خلاص.
هناك مراكز إسلامية والحمد لله، هناك طيب منظمات إسلامية، لا نقول للمسلم أن يتسرع لكن على الأقل أن يوازن بين أموره، هو مسلم إذا قلنا يطبق الشعائر هذه تحولته إلى دار إسلام، وهذا قول مجموعة من العلماء و الفقهاء قديما.
ماذا عن احنا الان نقول انه في حريه المسلمين لهم ان يقيموا مساجد ويقيموا شعائرهم في بلاد الكفار، البعض يقول طب ليش ما يسمح للكفار بان يقيموا كنائسهم ومعابدهم في ديار المسلمين؟
هذه عموما قضيه شائكه وكبيره جدا، لكني خليني اختصرها لك.
طيب
موضوع ما يتعلق باقامه الكنائس، هناك 8 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبق ان تكلمت عنها طويلا. الأحاديث هذه 8 منها 3 أحاديث صحيحة و5 ضعيفة لا يعتمد عليها، الذي يعتمد عليه أخرج المشركين من جزيرة العرب.
طيب
وحول هذه النصوص المتعلقة بجزيرة العرب، أين هي جزيرة العرب؟ تتعلق بمنطقة الحجاز، مكة وجدة والطائف وإلى منطقة الجنوب والمدينة المنورة، أو تتعلق إلى جهة اليمامة وتتعلق إلى المنطقة الوسطى مثلا في المملكة هنا في السعودية. هذه تتكلم عن منطقة الحجاز، منطقة الحجاز أو منطقة الجزيرة بتمامها امتدادا إلى نجد وما حولها منع النبي صلى الله عليه وسلم إقامة العبادة فيها، هذه المنطقة المحددة. هناك في أوروبا مثلا عندهم إيطاليا الفاتيكان، هذا منطقة خاصة بكم، لا نقيم في منطقتنا الخاصة دارا للعبادة غير الإسلام، وأنتم لكم في منطقة الفاتيكان ألا تقيموا إلا
فيها مساجد، ما تقيموا فيها إلا دينكم،
وبعد ذلك أتركوا كل الإسلام ينتشر. ونحن نقول لكم عددكم كم أيها النصارى؟ عددكم 50-100 يقام لكم الكنيسة على قدركم. وقال الفقهاء عليهم رحمة الله في دويريتهم في المكان الذي هم فيه، والشيخ محمد الدكتور محمد العمارة أجاب إجابة جميلة عندما يتكلم على الإقباط في مصر، كم عددكم تبنى لكم الكنائس. إذن في توازن في الشريعة الإسلامية وفي حرية في الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون هذا الأمر لا يطغى على العبادات وعلى الشعائر، لكل دولة إسلامية أو غير إسلامية نظامها وقانونها.
ونحن من قانون هذا البرنامج أن ينتهي في وقت المحدد. كل الشكر والتقدير لك دكتور علي العمري.
ولكم.
وأنتم مشاهدي الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على المتابعة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ختاما، لعل دعوة صائم قبل الغروب تحيينا. في أمان الله. You.